بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق أن قلنا أن مراتب الحكم يمكن أن تنقسم في مراحل ثلاثة والمرحلة الأولى سميناها مرحلة الأسباب والثانية هي مرحلة الحكم والمرحلة الثالثة كنا نقول إنها مرحلة الآثار وجدنا أن تعبير الآثار تعبير عام لا يحدد المقصود بشكل دقيق آثرنا أن نستبدل هذا العنوان بعنوان الامتثال عليكم السلام. في المرحلة الثالثة من مراحل الحكم هي مرحلة الامتثال وهذه المرحلة كسابقاتها لها مراتب طبعا لابد أن نلتفت إلى أن ما سبق من الكلام عن الفعلية ربما هو لا يرتبط بالامتثال مباشرة ولكن عليكم السلام الفعلية الناقصة والفعلية التامة لها نحو ترابط مع الامتثال وسأشير إن شاء الله بعد أن نبين خصائص مرحلة الامتثال ومراتبها إلى العلاقة بين عليكم السلام بين مرتبة الفعلية مرتبة الفاعلية الناقصة والفاعلية التامة وبين مراتب الامتثال لكن بإيجاز شديد هناك كنا نتحدث عن الحكم من حيث المولى ونفس الحكم كفعل صادر من المولى أما هنا نتحدث عن الامتثال من حيث العبد فربما يكون الحكم في مرتبة واحدة فيه حيثيتان حيثية مرتبطة بالمرحلة السابقة وهي مرحلة الفعلية وحيثية أخرى مرتبطة بالمرحلة الحالية وهي مرحلة الامتثال وهذا ليس عجيبا وإحنا غرضنا من التركيز على المراتب وتبين خصائصها غرضنا هو تفهم دقائق الأمور التي تترتب عليها آثار عملية وهناك آثار عملية ترتبط بنفس فهم الحكم وآثار عملية ترتبط بالجانب الامتثالي وما يترتب عليه فأرجو أن هذا ما يسبب إشكال حتى لو سبب شيئا من الغموض سيأتي إن شاء الله الكلام عنه مفصلا بعد تبين المراد من أبحاث الامتثال هذه المرحلة هي مرحلة واضح أنها ترتبط بشأن متأخر رتبة عن الحكم نفسه من آثاره وتفرعاته وهذه التفرعات هي تفرعات يدركها العقل بطبيعته ولهذا هذه المرحلة مراتبها العديدة تنشأ من قضايا عقلية وهي أن التكليف يجب امتثالها قضية عقلية القضية الثانية أن احتمال التكليف يوجب الاحتياط له للتكليف احتمال التكليف يوجب الاحتياط للتكليف سيوجب بأي معنى بمعنى الحسن بمعنى الإلزام هذا إن شاء الله نتحدث عنه القضية الثالثة أن ترك امتثال التكليف يوجب استحقاق العقاب عليه ترك امتثال التكليف يوجب استحقاق العقاب والقضية الرابعة أن إحراز امتثال التكليف واجب، خلينا نوضح قضية قضية بإيجاز ثم إن شاء الله نقف عند كل منها بشكل مفصل. أما أن التكليف الشرعي يجب امتثاله فهذه من أوضح الضروريات، واضح يجب امتثال التكليف الشرعي. هذا الإنسان هو عنده إيمان بالعقيدة، يعني عنده عقيدة سليمة، وطبيعي ينتهي إلى هذه النتيجة. القضية الثانية التي بعدها أن احتمال التكليف يقتضي الاحتياط له، إذا نعبر من نقول يوجب يقتضي حتى يصير أعم من الوجوب والاستحباب أو الحسن أو كذا رجحان، أن احتمال التكليف يوجب الاحتياط له أو يقتضي عفوا الاحتياط له. احتمال التكليف واقتضاء للاحتياط أمر آخر متأخر ومختلف في حقيقته عن وجوب امتثال التكليف. وجوب امتثال التكليف أمر ثبوتي، أما اقتضاء الاحتياط أمر إثباتي مأخوذ فيه الاحتمال، بينما ذاك مأخوذ فيه واقع التكليف وواقع الامتثال، يقتضي واقع الامتثال، صحيح؟ فهذه قضية غير تلك. ربما القضية الأولى تثبت، القضية الثانية يصير لها رافع. الشارع هو يقول أنا لا أريد منك الاحتياط لاحتمال التكليف في هذا الموضوع، هذا مو معنى أنه رفع اليد عن أصل لزوم امتثال التكاليف، صحيح لولا؟ وأصلا هي هذه أول الكلام أنها قابلة لأن ترفع اليد عنها، أصل التكليف هو لا يجب امتثاله، ولكن وجوب الاحتياط قابلة لأن ترفع، صحيح؟ فإذا هنالك اثنينية، إذا نظرنا إليهما من بعيد نحسبهما أمرا واحدا، هو امتثال كذا، هذا شأن الامتثال، لا، إذا ندقق راح تترتب آثار وتختلف النتائج. البعض يحسب أنه وجوب الامتثال هو نفس المنجزية، بينما المنجزية شيء آخر متفرع عنه، لأنه يجب الامتثال فمن تخلف عنه استحق العقاب، وإلا من تخلف عن امتثال من لا يجب امتثاله لا يوجد استحقاق العقاب على التخلف. إذا تخلفت عن امتثال الأوامر التي تصدر من الحاكم الجائر لا تستحق العقاب. لماذا؟ لأن أصلا لا يوجد وجوب امتثال، بالعكس ربما يوجد حرمة امتثال أو منع من الامتثال، واضح إن شاء الله؟ فإذا يوجد فرق واضح بين أصل وجوب الامتثال والطاعة وبين استحقاق العقاب على الترك. استحقاق العقاب على الترك متفرع عن هذا الأمر. ثم القضية الرابعة وجوب عفوا استحقاق العقاب على الترك. استحقاق العقاب على الترك هذه قضية واقعية، من يترك يستحق العقاب عادة، صحيح؟ هي منظور بها الأمر الواقعي، ولكن إذا الإنسان احتمل أنه امتثل أو لم يمتثل بعد ما يقدر يحرز أنه لم أنه ترك الامتثال، هو عنده شك ما يقدر يحرز أنه ترك الامتثال، صح؟ صدر من عنده أداء، لكن وهو في أثناء الأداء هو لم يكن محرزا أنه مطابق للشروط المطلوبة في التكليف، عندها هو لا يحرز أنه تخلف عن الامتثال وعليه، فلا يحرز أنه قد استحق العقاب، لأنه موضوع هو التخلف عن الامتثال. فإذا شككت في الموضوع تشك فيما يحمل عليه طبعا، ولكن مع ذلك العقل يطالبه بإحراز الامتثال. يعني ماذا؟ يعني لابد يتأكد من الامتثال حتى مع الشك به. هذا يعني ماذا؟ يعني عندنا قضية أخرى غير قضية لزوم الامتثال أو استحقاق العقاب عليه، وهي قضية لزوم إحراز الامتثال. يعني لابد تتأكد أنك امتثلت. واضح إن شاء الله؟ يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما دام متيقن بالتكليف، هذه قضية يستدعي الفراغ اليقيني. يعني ماذا؟ يعني إحراز الامتثال. الفراغ اليقيني يعني تتأكد أنك امتثلت، يعني إحراز الامتثال بغض النظر عن موضوعها الآن، هو نفسها حيثية أنه يستدعي الفراغ اليقين. وماذا هو هذا؟ يستدعي الامتثال. هي ساكتة عن أنه الاشتغال الاحتمالي شنو حكم، هي فقط تكلمت هذه القضية التي هي من المشهورات عند الأصوليين، تكلمت فقط عن الاشتغال اليقيني، أما الاشتغال الاحتمالي ساكتة عنه. احنا نحاول بإذن الله أنه هذه المسائل جذورها العقلية تصير واضحة عندنا تماما، نبحث في عدة جهات. عفوا، مو نبحث في عدة جهات حتى يصير التعبير مطابق للمنهجية، احنا نبحث في كل مرتبة مرتبة من هذه اللي هي متفرعة على هذه القضايا الأربعة. المرتبة الأولى لزوم الطاعة، اللي هي عبارة أخرى عن ماذا؟ عن أن التكليف الشرعي يجب امتثاله. التكليف الشرعي بالمعنى أو الحكم الشرعي بالمعنى الذي بيناه سابقا يجب امتثاله. هذه القضية التي ذكرت آنفا إنها في الجملة من الضرورات العقلية والشرعية التي لا يشك بها حتى عوام الناس، ولكن قد يكون في بعض شؤونها شيء من الغموض في حدودها في مناشئها يقتضي البحث فيها، وسيكون البحث إن شاء الله في جهات ثلاثة. الجهة الأولى في تحديد مناشئ وجوب الامتثال، لأن هذه هي القضية الأم التي تفرعت منها كل القضايا اللاحقة، يعني لابد أنه يكون فيها تأسيس دقيق. ما هو منشأ وجوب الامتثال؟ الجهة الثانية في تحديد موضوعه. الجهة الثالثة في تحديد أنه من سنخ في تحديد حقيقته، يعني هذا لزوم الامتثال، هل أنه من سنخ الحق أو من سنخ الحكم؟ وإذا كان من سنخ الحق ماذا يترتب عليه؟ يعني بعبارة مباشرة واضحة أنه هذا يمكن رفع اليد عنه لو لا، إن هذا اللي نوصل له. الشارع يمكن أن يرفع اليد عن هذه القضية ولو في الجملة أو لا. هذه من أهم القضايا اللي هي من الجذور التي تتحكم بمساحة أصولية واسعة، يعني هذا من أصول الأصول هذه القضية، يعني هي العلاقة بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية الامتثالية، لأن هذه هي أم قضايا الامتثال، وهي وجوب الامتثال، أصل وجوب الامتثال، وجوب الطاعة. فإذا عرفنا حقيقتها ابتداء شخصناها، بعد ما يتفرع عليها يكون أمره واضحا، لأن هو لب المطلب هنا يصير. ربما نلامس بعض الإشكاليات في الذيول في الفروع اللي هي متفرعة على هذا، لكن ينبغي أن نبدأ بالمطلب من جذور الأصلية الأساسية على أي حال. فإذا البحث سيكون في هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة لزوم ووجوب الامتثال، أصل وجوب الامتثال، وجوب الطاعة، لزوم الطاعة. الجهة الأولى في البحث فيه هي جهة تحديد منشأ وجوب الطاعة المعروف هنا على الألسن الذي يذكر عرضا بدون وقوف مفصل عنده، هو أن الطاعة واجبة لشكر المنعم أو لدفع الضرر المحتمل. صحيح؟ مو هو هذا المعروف في الباب؟ عندنا كلام في الحلقات يقول أنه المولوية هي توجب الطاعة، والمولوية وجوب إيجابها للطاعة وحق المولوي هذا بديهي أصلا، مو قابل لأن يبرهن عليه. هذا الكلام موجود، يعني شنو مقابل أن يبرهن عليه؟ يعني هذا ما إلى منشأ أنت تقدر تدركه وتقول هذا هو المنشأ هو السبب. فإذا هم أغلق باب البحث، مع أنه هو توجه رحمه الله توجه إلى الأمر وعني به، ولكن هو أغلق باب البحث ببداهته بادعاء بداهته. وماكو مانع البديهي مقابل أن يستدل عليه إذا كان إلى مناشئ حقيقي، ماكو مانع من ذلك. المهم احنا بغض النظر ما نريد نكون معقبين لكلمات الأعلام بقدر ما نعنى بتحقيق المطلوب. هم رحمة الله عليهم كان لهم أثر كبير في أنه نوصل إلى كثير من الحقائق، ولو بأنهما فتحوا آفاق للبحث. التأمل في المطلب قاض بأن هناك عدة مناشئ يقتضي كل منها وجوب طاعة الله عز وجل، وهي أولا الربوبية، غير الإنعام شكر المنعم، ونفس الربوبية هي منشأ لوجوب الطاعة، ونكاد ندعي أنها هي أهم المناشئ. ما هو معنى الربوبية أو ما مرادنا من الربوبية؟ الربوبية هي بلا ريب تستعمل ويقصد منها في كثير من الأحيان ملك الله لعباده، يعني كونه مالكا لعباده. والمملوك ليس له مناص عقلا من طاعة مالكه، بما أنه هو مالك فالمملوك ماذا؟ هو شأنه أن يطيعه، وهذا هو أمر بديهي. إذا افترضنا مالك، المالكية تقتضي طاعة المملوك لمالكه، هو الملك. فإذا أراد منه شيئا، إذا حكم عليه بحكم، لابد أن يطيعه. وهذا الأمر بما أنه أمر أساسي، الإنسان أول ما يتأمل هو يدرك المالكية توجب الطاعة من خلال المرتكزات. ولكن في مثل هذه الأمور هي مرتبطة بالعلاقة مع الله عز وجل، الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إذا ما وجد هذا الأمر قد ذكر أو أشير إليه في النصوص اللي معنية بشكل كبير لرسم معالم العلاقة بين العبد وبين الله عز وجل، يصير عنده تردد وشك أنه ربما إدراكه به خلل. صحيح لولا ولا هو إذا كانت حقيقة من الحقائق المهمة لابد ماذا؟ وعادة يصير إشارة إليها، مو معقول أنه تغفل وتهمل. لهذا الإنسان ما يقدر بمجرد أنه يدرك بعض الأشياء هو ينطلق معها بعيدا ما دام هنالك مقتضيات لبيانه. فإذا لم يجدها قد بينت، يعني هناك إشكالية في القضية لابد أن يعالجها. عادة هكذا، لا نقول إلا جزما دائما، إذا أمور هي جدا بديهية ربما لشدة بداهتها تركت. أولا معنى الملك، احنا أول ما التفتنا للملك أن الملك هو يقتضي الطاعة، وهذا كان واضح عندنا. بعدين بقينا نتأمل، الملك يقتضي الطاعة، بحثنا في النصوص ما ظفرنا بشكل واضح لدليل من النصوص يدل عليه في الكتاب أو في السنة، ولكن في أثناء البحث صادفنا بعض القرائن تدل على أن معنى الربوبية هو الملك، ووجدنا أن معنى الربوبية وهذه مفردة الربوبية هي مطروحة بشكل واسع في النصوص الدينية، صحيح لولا أكثر من الملكية. جئنا على بعض كلمات مثلا المفسرين والباحثين، يعني من حيث هي دلالة لغوية، صادفنا أنه طبري ابن جرير يقول المالك للشيء يدعى ربه، صريح، يعني يفسر الملكية بماذا؟ الربوبية بالملكية. وأيضا السيد حبيب الله الخوئي الموسوي الخوئي صاحب شرح نهج البلاغ، شرح نفيس إنصافا، يقول وأما أنه كان ربا إذ لا مربوب، هناك كلام منسوب لأمير المؤمنين عليه السلام أنه هو رب قبل أن يكون هنالك مربوب، فهو صار بصدد أن يشرح العبارة، يعني هو ما ملزم أن يفسر الربوبية بالملكية، بل هو المقتضي لشرح العبارة وإزالة الشبهة أنه شلون يصير رب لا مربوب، كأنه متضايفان. فالمقتضي عنده شديد لأنه لا يفسر الربوبية بالملكية، صحيح لو لا يفسرها بما ينسجم مع معنى آخر، لأن إذا فسرها بالملكية خلاص استقر الإشكال أكثر، لكن مع ذلك وهكذا قال، قال وأما أنه كان ربا إذ لا مربوب، لأن معنى الرب هو المالك، أصلا هذا ما تخلى عنه، هو معنى الرب هو المالك. وهناك نصوص كثيرة صارت واضحة القضية، خصوصا الإنسان من التفت إلى استعمالات الرب وما يقابلها في نصوصنا الشريفة، أدنى مقابلة واضحة بين الرب والعبد، صحيح، أنت الرب وأنا العبد، بعد واضحة جدا. وقد ورد في المأثور من الذكر والدعاء اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأحق من سأل العبد ربه، ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا، هذا من زاوية أخرى، من زاوية افتقار العبد إلى الرب، هو مالكه، فكأنه هذه الملكية هي من مقتضيات الرحمة، هذا مطلب آخر، الدعاء كأنه يشير إلى هذا الجانب، صحيح، وهذا من هو الأدعية المذكورة في كتبنا القديمة، يعني شفتها عند الشيخ هو مروي هذا الدعاء. وأيضا ورد اللهم أنت الرب وأنا العبد، يعني مقابلة. من نجي إلى معنى العبودية، ما هو أصلا كلمة العبادة؟ منين مأخوذة هي؟ هي من العبودية، صحيح، هو شأن العبد، ما هو العبادة؟ العبادة أوضح مصادقها الطاعة، قد يكون السجود عبادة، صحيح، صحيح، التسبيح عبادة، ما ننفي أنه العبادة هي محصورة فقط بتلبية الأوامر، لكن واضح أنه من أجل مصادق العبادة الطاعة، صحيح، فإذن صار صارت العبودية هي تقتضي الطاعة، والعبودية هي ماذا؟ هي طبيعة العلاقة بين المخلوق والخالق، بين الإنسان والله سبحانه وتعالى. فإذن المنشأ والمركز للزوم الطاعة ما هو؟ هو صار ربوبيته، صحيح. سئلة هنا هذا بس مجرد تأسيس واستيضاح لحقيقة الربوبية، حقيقة الملكية كلها إلى هذا الحد. أما اقتضاء الربوبية للطاعة لحد الآن ما ذكرنا نص صريح واضح يدل عليه. غايته أن قلنا العبادة الطاعة هي مظهر واضح وجلي من مظاهر العبادة، صحيح؟ فالطاعة هي شأن من شؤون العبادة. ولكن إذا جئنا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي رحمه الله، هذا الدعاء اللي هو حتى لو كان سنده مو واضح لكن متنه من القوة بمكان بحيث يطمئن الإنسان بصدوره، هذا الأمر يعني التشكيك فيه ضرب من ضروب الإفلاس العلمي، أن واحد يشك بصدور هذا المتن العظيم، واضح أنه صادر، سيبقى تقول لي اجزم أنه صادر من زين العابدين، ربما هو صادر من الإمام الصادق، بالنقل صار اشتباه، هذا قد يكون صعب، أما أنه صادر عن أهل هذا البيت هذا حسب الظاهر مما لا يملك أحد أن يتوقف فيه. إلهي لم أعصك، معصي عدم الطاعة، لاحظ، إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، بالكم هذا النص، إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي إلى آخره. أول جهة وهو بصدد الاعتراف بالذنب والتوبة منه، هذا النص هو بصدد شرح هذه الحالة، صحيح؟ هذه كيف تصدر من الإمام كذا، هذا مطلب آخر، أنه من باب التعليم أو لأي باب آخر هذا مطلب آخر، لكن هو من يتحدث عن المعصية، شلون يتحدث عنها؟ أنها لم يكن المقصود منها الجحود للربوبية. هذا يعني ماذا؟ يعني أن طبيعة المعصية هي فيها هذا الشأن جحودي جاحد للربوبية، يعني لا يقبل لوازم الربوبية. لوازم الربوبية ماذا؟ هو الطاعة، فمن صارت معصية يعني ماذا؟ يعني كأنه ما صار التزام بلوازم الربوبية، فمن يلتزم الإنسان بلوازم الربوبية يصير في معرض ماذا؟ أنه يكون حال الجاحد كسلوك خارجي. هو في مقام التضرع يتحدث عن أن الأمر لم يكن مقصودا، معناه هو بيقتضى، يوجد منشأ، صحيح؟ كما في بقية الجهات بأمرك مستخف، هو الاستخفاف بالأمر هو أيضا ليس من شؤون العلاقة بين العبد وبين الله، هذا متفرع عليها. ولا لوعيدك متهاون، أيضا كذلك، مع أن يوجد وعيد المفروض أنه هذا الوعيد يوجب خشية فعدم الاعتناء به إلى آخره، أذني شؤون أخرى، ولكن حجر الزاوية في المطلب والعلاقة بين العاصي وبين الله وهو يريد أن يتخلص من المعصية ويبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من لوازمها الخطيرة، وأنه لم يكن يقصدها ويريدها، ما هو؟ هو أنه لم يقصد الجحود بالربوبية، معنى أن الربوبية إذا الإنسان بنى عليها وسلم لها هي تقتضي التسليم بالطاعة، تقتضي البناء على الطاعة، صحيح؟ فيعني ماذا؟ يعني أن الربوبية هي المنشأ للزوم الطاعة. وهذا أمر حتى في الارتكاز العقلائي، من نلاحظ مثلا المالك، الإنسان إذا ملك إنسانا نعدنا له حق التصرف به، هذا في المرض. طبعا هذا إلى حدود أن ما يصير ظلم إلى آخره، بعد على حدود المعهودة. ولكن أيضا هناك حق آخر، وهو أن المملوك يطيع السيد، صحيح؟ يعني يلتزم بأوامر ونواهي بأحكام. هذا الأمر لا يكاد يمكن التفكيك بين الملكية ولزوم طاعة المملوك للمالك. يعني من يدعي، من يقبل أنه مملوك، هل يمكن أن يفترض أنه ليس في عنقه طاعة لمالكه؟ يصير؟ لا، هناك التلازم غير قابل للتفكيك. وعليه هذا الأمر ارتكازي لا شبهة فيه، لا تردد فيه، أن المالك له حق الطاعة على مملوكه، السيد له حق الطاعة على عبده. الرب هو بالنتيجة، يبقى احنا هنا يصير عندنا رب بالمعنى المطلق هو الله سبحانه وتعالى رب الأرباب، وعندنا يصير معنى لا أنه هو مالكه وصاحبه اللي هو صاحب الشأن. صاحب الشأن معنى الملكية. هذا يقتضي ماذا؟ هو يقتضي الطاعة، يقتضي الالتزام. فلهذا تأسيس لزوم الطاعة ووجوب الطاعة على حيثية الربوبية ربما يكون هو التأسيس العقل الأول، لا من جهة أن اقتضاء الربوبية للطاعة قوي جدا، بل من جهة أن علاقة الربوبية مع العبد ربما تكون متقدمة رتبة على علاقة الإنعام. الربوبية من تنشأ من مالكيته، هو خلقه صار ملكه، طبعا هو ملك حقيقي. الإنعام يأتي في مرتبة متأخرة عليه، والإنعام يمكن أن يحصل بين وجودين أرضيين. أنت تنعم على أخيك، يكون عندك يد عنده، ممكن. أما العلاقة بين الربوبية وعلاقة الرب مع المربوب، علاقة الرب مع العبد، أصلا هذه هي ترسم طبيعة العلاقة مع الله عز وجل. ولعل لسان حال العبد في الأذكار والأدعية اللي هو يلهج بالربوبية أكثر مما يلهج لعله بأي شيء آخر، هو ينشأ هذا لأنه هي العلاقة الأساسية بين العبد وبين الله عز وجل. ما هي؟ هي هذا الجهة. فلهذا تأسيس لزوم الطاعة ووجوب الطاعة فقط على أساس شكر المنعم ودفع الضرر. دفع الضرر أصلا مشكلة، هو الضرر هو بخير غير يصير حق، حتى يصير من حقه أنه يضر بي أو يعاقبه، صحيح لولا؟ ولا خذ الضرر يمكن أن يكون ظلم. أنت بعض الأحيان تدفع الضرر من الظالم فتلتزم حتى تتخلص من أضرار. فربط القضية فقط بدفع الضرر مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأنه هذا بعد يجي إلى اللازم المتأخر. المفروض من أول ثبت حقانية الطاعة. من ثبتت حقانية الطاعة إذا صار تخلف عنها راح يصير استحقاق للعقوبة وتعرض للضرر في مرتبة سابقة عليها. فلهذا أصل القضية في الطاعة هي ماذا؟ هي الربوبية. وكثير من آثار التمرد سواء كان في الفكر أو في السلوك، عندنا تمرد في الفكر بعض الأحيان، أصلا بعض الأمور لا تستساغ. ليش؟ لأن هم يقيسون بعض الناس تشريعات الله على التشريعات فيما بينهم فيتعاملون معها على هذا الأساس. فماذا؟ ما يتقبلون بعض الأمور، ما يطيقوها، ما يتحملوها. تتحدث عن الحدود والتعزيرات تحتاج مؤونة كبيرة حتى تبين مناشئ كثيرة، ولا هو بالأصل هو مملوك وهذا شق عصا طاعته. هم ذا شق عصا طاعته طبعا هو يستحق العقاب. وهذا المملوك اللي هو بملك الله سبحانه وتعالى عصاه، وهذا المملوك عندما تكون معصيته لله عز وجل اللي هو العظمة المطلقة، طبعا معصيته أيضا تصير تستحق عقاب أيضا بشكل مطلق. قضية هواية إذا توضحت المقدمات تصير هواية سهلة، لكن إحنا مشكلتنا ما هي؟ أنه في بعض الأحيان من نفكر أو من نتناقش أو من نريد نعالج قضية ما نرجع إلى جذرها الأصلي. شلون الطبيب بعض الأحيان فقط يريد يغطي على الأعراض، مو يريد يعالج المرض الأصلي، المشكلة الأصلية، وإلا هو التسليم بالربوبية، هو بعد الإيمان بالله عز وجل وأنه هو خالق الخلق، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله هو بعد له سبحانه وتعالى. إذا هذه تمت صارت النتيجة ماذا؟ بعد صار نظام العلاقة بين العبد وبين الله هو علاقة عبد ومربوب، عبد ورب سبحانه وتعالى. من صارت علاقة بين الرب والعبد بعد هذه الأمور كلها المفروض أنه يصير، المفروض يعني ينبغي أن تكون تامة على مستوى الرؤية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه يصير واضحة. وعلى مستوى السلوك أيضا إلا هذا البلاء اللي هو عند الإنسان بسبب حاجاته ونوازعه وأهواءه وكذا وابتلاءاته. ولكن في نفس الوقت إذا هو أذعن بالربوبية بعد تمرد ما راح يصير، وأخطر شيء في المعاصي التمرد، تمرد والتبرير، وأنه هو هذا ليس له الحق علي وما أشبه ذلك من الأمور، يعني هو يرجع إلى إنكار الربوبية ولو بدرجة من الدرجات، جحود الربوبية. أما مجرد المعصية اللي هي تكون مع شعور عالي بالتقصير والندم على ما يصدر من الإنسان أصلا، من علم أن معصيته مثلا تضره وأن حسنته تنفعه أو طاعته ومعصيته هو هذا، ربما هذا يصير منشأ للعفو. أصلا عندنا بعض النصوص كثيرة هي تشير إلى ذلك، هو هذا يصير منشأ مناشئ العفو. العقدة الكبرى في المعصية ماذا؟ هو هذه حالة عدم الإقرار بالحق بشكل كامل. أما إذا صار تأصيل إلى في مجمل الفكر والرؤية، وإحنا الأصول هو يأسس لكثير من الأمور التي تتفرع عليه، إذا ما أسس هذا الموضوع وين راح تترتب عليه لوازم؟ على أي حق؟ سأحنا بغض النظر عن لوازمها، المهم إذا كانت هذه القضية هي حق وهي تمثل منشأ عقليا يصلح أن يكون برهانا للزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، المفروض هذا نأخذها بنظر الاعتبار، ثم بالمباحث التي تتفرع على ذلك دوما نستحضر هذه القضية. الآن إلى حد الآن احنا نثبت هذه كدعامة أولى وأساسية للمطلب وللبحث الصلاة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. خدمتكم. نعم.
فسرنا الربوبية بالمالكية.
نعم.
ليش ما رأسا مثلا للمالكية؟
بينت لعله هذا المطلب، أنه باعتبار بلغة الإسلام تحس أن الربوبية هي العنوان اللي صاير تركيز عليه، فهو هذا الشيء الأساسي. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، بل ربنا أصلا الخطاب مع الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني هذا الحديث. أنا ما أقدر أقول ترادف، قطعا أنه الربوبية بها معنى المالكية، هذا بلا إشكال، ربما أوسع. أحسنت الملاحظة، بس شفت أنه الآن الدخول كأنه في بحث لغوي راح يصير وحديث طويل راح يصير، فاكتفيت بذلك. ما أكو ضرورة أنه إلا الآن نجلد نقول ترادف أو أنه كذا، لكن هو بلا ريب هو هذا معنى الملكية، هو يقتضي ماذا اللي هو هذا في متن معنى الربوبية الملكية بلا إشكال. سأما هو تماما والبقية لوازم، طاعة طبيعية، وإما هو يعني الجهة الأساسية فيه. هذا إيش راح يقتضي؟ هذا يقتضي طاعة. إحنا هذا المهم بالنسبة لنا هو ذيك. لا ذاك مطلب آخر للبحث، ذاك ذاك للبحث، ذاك مقدمات للبحث. صحيح يذكروه بالتجريد مقدمة للبحث، يذكروه بالباب الحادي عشر وأمثاله بعد كتبنا الكلامية عادة. أما بالأصول من يتحدثون عن وجوب الطاعة يقولون بملاك شكر المنعم أو دفع الضر، هذا هو الشيء المعروف. صحيح؟
المتقدم مالي عليها يعني الأصولين
لا، ما هو موضوع بحث الأصولي غير موضوع بحث المتكلم. متكلم هو يريد يجي بعد ما فارض مسلمة الإيمان بالله عز وجل والخلق، فارض أنه القضية بعد ما يفرضها مسلم، فيريد يبحث عنها، فهو يجد أنه أكيد قاعد يحصل أمور، هو ويدرك النيتة ووجوده قبل أن يدرك وجود الخالق له، فيجد أنه هو الآن يكسب مكاسب، يحصل هذه المكاسب والنعم اللي عنده، فمن يشوف أنه هذه مو من عنده قطعا، جايته من 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 جهة خلينا نسميها أيا كان، يقول لازم أبحث عنه، فهو تقديمه للزوم البحث بشكر المنعم جدا منطقي، ما عندي أي اعتراض عليه. لكن الأصولي أن يجي يستعير ذيك الأمور لوجوب الطاعة فقط بدون أن هو يبحث الأمر بشكل مباشر، هذا هو هنا محل الإشكال. وربما بعضهم أصلا يجد أن هاي ما دامت النتيجة واضحة فهو لا يجب عليه أن يعنى بها، لأنه لا تترتب عليها آثار عملية. إحنا إنما عنينا بها حتى نأسس هذا التأسيس البرهاني، لأن نشوف هذا هو أساس لما يترتب عليه من الأمور، لازم نعرف من شاء نوصل إلى البداهة، وربما بعض البديهيات هي أيضا هي طولية، يعني هي إحنا أصل وجود طاعة أيضا بديهي ما عندنا شك به، ولكن إذا عرفنا من شاء ربما هذا يكون أكثر يوضح لنا كثير من الحقائق. ولا أكتمكم أنه إحنا اليوم عندنا بعض الإشكاليات اللي تطرح على نتائج فقهية أو نتائج أصولية أسبابها معرفية، وهي تأثر آثار حتى في دعاوى مثلا نتائج فقهية معينة. فإحنا اليوم صرنا أكثر من السابق مسؤولون ومعنيون بأن التأسيسات الفكرية للأصول نقويها أكثر. تشوفون أكو بعض الأشياء شبهات كذا هي مناشئها هنا، يعني مو إلا هنا بهذا المطلب بالخصوص، بس هو في هذا الخلفية الفكرية إلى. فإحنا صرنا بحاجة إلى ماذا؟ أنه هذه الأمور هي نأسسها بشكل واضح ومركز أكثر.